يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله قائم آل محمد إمام زماننا الحجة ابن الحسن ورحمة الله وبركاته، وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. الحلقة 37 بعد 300. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي. أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبي. إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء الثاني من جوابي على سؤال ذكرت مضمونه في الحلقة الماضية من خلال رسالة وصلتني من أحد الأخوة الأجلاء من مدينة لندن، مضمون الرسالة يقول: من أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه استشهد ولم يعين للشيعة الإمام الكاظم صلوات الله عليه، السائل يتساءل لماذا؟ لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكنني بشكل سريع أوجزه لكم. قلت: هناك مشكلة عندنا في واقعنا الشيعي، هذه المشكلة تتلخص في النقاط التالية وبشكل سريع أقولها. المعلومات المتوفرة في الواقع الشيعي عند المراجع وعند عامة الشيعة لم تكن وليست مأخوذة من المصادر الصحيحة. المصادر الصحيحة قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بتفهيمهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هناك مشكلة في فهم العقل الذي يتحدثون عنه، وقد حدثتكم عن العقل الحجة وعن العقل العلمي وعن العقل العملي، وبينت من أن المشكلة في أن الناس تعود إلى العقل العملي الذي هو ليس بحجة وليس بعلمي ولا علاقة له في إدراك الحقائق الدينية والعقائدية، هو مرتبط بشؤون تدبير الحياة ليس إلا. في الواقع العملي من حياتنا اليومية لا أريد أن أعيد الكلام. النقطة الثالثة، الأفكار الجاهزة. هذه فكرة جاهزة لا حقيقة لها على أرض الواقع، من أن الإمام الصادق استشهد ولم يعين الإمام الكاظم من بعده، هذا كلام يقال في الوسط الشيعي لا حقيقة له. هذه فكرة جاهزة استخلصت واستنتجت من بعض الوقائع التي جاءت مذكورة في رواياتنا، لا أقول في روايات المخالفين، في رواياتنا، ولكن لعدم الفهم الصحيح لها. هذه مشكلتنا تتلخص في هذه النقاط، تحدثت عنها لا أريد أن أعيد الكلام. ثم وجهت راحلتي باتجاه كتب اليهود والنصارى، لم أكن قاصدا أن أحتج عليهم، لا شأن لي بهم، إنما أردت أن أبين لكم من أن حقائق ديننا موجودة في كتبهم لكنهم حرفوها. وقد جئتكم بمجموعة من كتبهم على سبيل الانموذج. قرأت نصا من التوراة من كتاب العهد القديم، ثم استعرضت ماذا قالوا عنه في كتب التفسير وفي القواميس. مر كل هذا علينا في الحلقة الماضية. الخلاصة التي وصلت إليها من كل ما تم عرضه في الحلقة الماضية، حقائق ديننا ثابتة. أتحدث عن دين علي وآل علي، تعرضت للتحريف وللحرب وللإبادة بكل ما يستطيعون أن يفعلوه عبر الأجيال الماضية وإلى يومنا هذا. في هذه الحلقة بنفس الاتجاه، لست في مقام المحاججة مع أحد، إنني أريد أن أستعرض بقايا حقائق ديننا عند الأولين. مر الكلام في الحلقة الماضية في أجواء كتب اليهود والنصارى، وليس للمحاججة معهم، وإنما لكشف حقيقة من أن حقائق ديننا تتعرض للحرب وللتحريف والإبادة منذ زمن بعيد. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء 15 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. هناك نص نقله المجلس عن كتاب معروف هو مقتضب الأثر في النص على الاثني عشر لأحمد ابن محمد ابن عياش من علماء الشيعة المعروفين. مقتضب الأثر في النص على الاثني عشر لأحمد ابن محمد ابن عياش نقل رواية طويلة مفصلة عن الجارود ابن المنذر العبدي ممن عاش في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وأسلم على يدي رسول الله. الرواية طويلة تبدأ من صفحة 241 وتنتهي في صفحة 247 عند نهاية صفحة 247. الرواية طويلة، أنا سأذهب إلى موطن الحاجة منها. الجارود ابن المنذر العبدي شخصية عربية كانت معروفة في الجاهلية، وقدم على رسول الله مع قومه وأعلن إسلامه وحدث النبي صلى الله عليه وآله بحديث قس إنه قس ابن ساعدة الإيادي، هذا الذي يضرب المثل بخطابته وفصاحته وبلاغته فيقولون أخطب من قس وأفصح من قس. أخطب من قس، قس هذا ربما عد في الأنبياء أو عد في أوصياء الأنبياء. قس هذا كان على الإيمان بالله. اختلف في تشخيص شخصيته، هل كان نبيا أم هل كان وصيا؟ بالنتيجة كان من أولياء الله في الزمن الجاهلي. الجارود ابن المنذر يحدث الرسول فيقول، أقرأ من الصفحة 45 بعد 200، يا رسول الله إن قسا كان ينتظر زمانك. قس هذا كما قلت لكم كان يعيش في الزمن الجاهلي: يا رسول الله، إن قسا كان ينتظر زمانك ويتوكف إبانك، يتوكف يترقب يراقب، وإبانك بداية وقتك، بداية بعثتك. يا رسول الله، إن قسا كان ينتظر زمانك ويتوكف إبانك ويهتف باسمك وأبيك وأمك وبأسماء لست أصيبها معك، لست أصيبها معك يعني ليسوا من أصحابك. فقس كان يذكر اسمك يا رسول الله، ويذكر اسم أبيك وأمك، ويذكر مجموعة من الأسماء لست أصيبها معك ولا أراها في من اتبعك. قال سلمان، سلمان الفارسي: فأخبرنا، أخبرنا يا جارود، أخبرنا. فأنشأت أحدثهم، الجارود يقول، فأنشأت أحدثهم ورسول الله يسمع والقوم سامعون واعون ملتفتون لما أقول. قلت: يا رسول الله، لقد شهدت قسا خرج من ناد من أندية إياد، فهو إيادي، هو قس ابن ساعدة الإيادي. يا رسول الله، لقد شهدت قسا خرج من ناد من أندية إياد. الأندية الأمكنة المفتوحة التي يتجمع فيها أهل القبيلة، أهل البلد. شهدت قسا خرج من ناد من أندية إياد إلى صحصيح ذي قتاد. الصحصح والصحصيح الأرض المفتوحة المنبسطة، إلى صحصيح ذي قتاد، والقتاد نوع شجر له شوك قوي، ولذلك يقال من أن الأمر الفلاني أصعب من خرط القتاد، القتاد شوك شديد. إلى صحصيح ذي قتاد وسمرة وعتاد. السمرة نوع من أنواع الشجر. خرج إلى الصحراء، نوع من أنواع الشجر من النبات الطبيعي الذي ينمو في الصحراء. شهدت قسا خرج من ناد من أندية إياد إلى صحصيح ذي قتاد وسمرة وعتاد. العتاد ما يعتد به، ما يعتد به في ذلك المكان الذي تنتشر فيه تلك الأشجار، وقد يطلق على السلاح، وقد يطلق على ما يحتاجه الإنسان من مؤونة في حياته، وهو مشتمل بنجاد. النجاد هو حمائل السيف، وهو مشتمل بنجاد. فوقف في أضحيان ليل كالشمس، أضحيان الليل يعني في ليلة مضيئة، النجوم ساطعة والبدر بازغ، في أضحيان ليل كالشمس، رافعا إلى السماء وجهه وأصبعه، يؤشر بإصبعه، فدنوت منه فسمعته يقول: اللهم رب هذه السبعة الأرقعة. وصف للسماء، إنه يتحدث عن السماوات السبع. اللهم رب هذه السبعة الأرقعة والأراضين الممرعة. الممرعة إنها المخضرة، وبمحمد والثلاثة المحامدة معه، الباقر والجواد والقائم صلوات الله عليه، وبمحمد والثلاثة المحامدة معه، والعليين الأربعة المرتضى والسجاد والرضا والهادي، وسبطيه التبعة. وفي بعض النسخ وسبطيه النبعة. هنا خلل في بقية الكلمات، والأرفعة الفرع، والسري اللامع، وسمي الكليم الضرع. وفي المصدر أيضا: والحسن ذي الرفع، أولئك النقباء الشفعة، والطريق المهيعة، درسة الإنجيل، وحفظة التنزيل، على عدد النقباء من بني إسرائيل، محاة الأضاليل، ونفاة الأباطيل، الصادق القيل، عليهم تقوم الساعة، وبهم تنال الشفاعة، ولهم من الله فرض الطاعة. ثم قال: قس يقول كما ينقل الجارود ابن المنذر، ثم قال: اللهم ليتني مدركهم ولو بعد لأي من عمري ومحياي. ثم أنشأ شعرا، ثم آب يكفكف دمعه ويرن رنين البكرة، وقد برئت ببرات وهو يقول: البكرة هي الوسيلة التي يلف عليها الحبل لرفع شيء، وهو يقول: أقسم قس قسما ليس به مكتتما، لو عاش ألفي سنة لم يلق منها سأما، حتى يلاقي أحمدا والنقباء الحكماء، هم أوصياء أحمد أكرم من تحت السماء، يعمى العباد عنهم وهم جلاء للعمى، يعمى العباد عنهم أو يعمى العباد عنهم وهم جلاء للعمى، ليس بناس ذكرهم حتى أحل الرجم. الرجم هو القبر، فإني دائم ومستديم بذكرهم ولذكرهم. الرواية طويلة، بغض النظر عن كل التفاصيل في الرواية الطويلة من أولها إلى آخرها، هذه الرواية تتحدث عن العصر الجاهلي، وتتحدث عن قس ابن ساعدة الإيادي، حديث عن الأئمة الاثني عشر، حديث عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وربما أريد بالأرفعة الفرعة، ربما أريد بها الزهراء. أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، الرواية طويلة وبحاجة إلى مناقشة. كل الذي أريد أن أشير إليه وأريد أن أقوله من أن الكلام هذا من العصر الجاهلي، وهذا ذكر لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مر علينا في كتب اليهود والنصارى ماذا كان يقول قس بن ساعدة الإيادي: أولئك النقباء الشفعة والطريق المهيعة، الطريق الواسع المنبسط، درسة الإنجيل وحفظة التنزيل على عدد النقباء من بني إسرائيل. هناك ارتباط فيما بين هذه الأسماء وبين ما جاء عند بني إسرائيل في زمان التوراة أو في زمان الإنجيل. درسة الإنجيل وحفظة التنزيل على عدد النقباء من بني إسرائيل، هذه الكلمات تشعر بأن قسا هذا كان على الديانة المسيحية، وكان وليا من الأولياء العظام. قلت لكم قبل قليل اختلفوا في شخصية قس، وليس البرنامج للحديث عن قس الإيادي، إنما أردت أن أعرض لكم هذه المعلومة المهمة، ولا أريد أن أحتج بها على أحد. هذا استمرار لما مر من حديث وكلام في الحلقة الماضية، وأنا أعرض لكم بعض المعطيات من كتب اليهود والنصارى. فهذا شيء مما كان في بلاد العرب قبل الإسلام وفي زمن الجاهلية الجهلاء. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم والجوع بغلا أسعارهم ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقلة الفضل ونقص من الأنفس قال موت ذريع ونقص من الثمرات قلة ريع ما يزرع وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي يا محمد هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ومن آثار حقائق ديننا، دين علي وآل علي، في كتب اليهود والنصارى إلى العصر العربي الجاهلي سنذهب إلى سقيفة بني ساعدة. أهم كتاب عندهم صحيح البخاري، وهذه القضية لا تحتاج إلى كلام طويل، فهم دائما يرددون من أن أصح كتاب عندهم بعد كتاب الله صحيح البخاري. هذا هو صحيح البخاري، وهذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2004 ميلاد. البخاري توفي سنة 256 للهجرة، وهذا كتابه هو الكتاب الأول عند أتباع سقيفة بني ساعدة. طبعات الكتاب كثيرة وكثيرة جدا، هذه طبعة من الطبعات، طبعة دار صادر. بحسب هذه الطبعة صفحة 1274، الباب 52. غريب هذا الباب، تركه من دون عنوان، ربما البخاري وضع له عنوانا ولكن القوم بعد ذلك حذفوا العنوان. الكتب محرفة، كتب السنة محرفة وكتب الشيعة محرفة، التحريف موجود، موجود في كتب السنة وموجود في كتبنا، كما أنه موجود في كتب اليهود وكتب النصارى، التحريف موجود في كل الكتب بشكل عام. هذا الباب من دون عنوان، إما أن البخاري تركه من دون عنوان حتى لا يكون لهذا الباب من أهمية، وإما الذين جاءوا بعد البخاري رفعوا العنوان. صفحة 1274 الباب 52، الباب الذي قبله وهو الباب 51 له عنوان باب الاستخلاف، والباب الذي بعده له عنوان وهو الباب 53، باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة. لا شأن لنا بهذه الأبواب، حاجتنا عند الباب 52 الذي هو من دون عنوان. ذكر فيه هذا الحديث البخاري بسنده عن عبد الملك: سمعت جابر ابن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون 12 أميرا فقال كلمة لم أسمعها. صدقوني، في نسخ الإنجيل المعتمدة عند علماء الإنجيل، عند علماء الديانة المسيحية، النسخ التي هي قد ترجمت من النسخ القديمة للإنجيل، النسخ القديمة للإنجيل التي هي باللغة العبرية لا وجود لها فيما بيننا بحدود علمي، وإنما أقدم نسخ الإنجيل هي باللغة اليونانية بحدود علمي، أقدم نسخ للإنجيل هي باللغة اليونانية، وأفضل الترجمات لها هي الترجمات باللغة الإنجليزية. ما قرأته عليكم من مقطع من توراة موسى من كتاب العهد القديم، من أن إسماعيل سيلد 12 رئيسا، صدقوني في النسخ الإنجليزية المذكور 12 أميرا، نصنا كذا 12 أميرا. إذا أردت أن أترجمها إلى اللغة العربية 12 أميرا، ولا توجد ترجمة أخرى لها. لو كان عندي وقت لجلبت لكم مختلف النسخ من التوراة والإنجيل باللغة العربية باللغة الإنجليزية، وقارنت لكم بين النسخ وبين الترجمات، وشخصت لكم مواطن التحريف، وقد فعلت هذا في برامج سابقة هي موجودة على الشبكة العنكبوتية، لكن البرنامج لا يتحمل هذه المطالب، فهذه المطالب بحاجة إلى وقت طويل. أعود إلى صحيح البخاري. جابر ابن سمرة يقول سمعت النبي يقول يكون 12 أميرا فقال كلمة لم أسمعها. جابر يقول، فقال أبي سمرة يقول لولده جابر، فقال أبي إنه قال كلهم من قريش. بالنتيجة هناك حديث عن 12 أميرا وهؤلاء كلهم من قريش. من هم هؤلاء؟ أنا لا أريد أن أحتج على أبناء سقيفة بني ساعد، لا شأن لي به. أنا أقول هؤلاء الاثنى عشر كتب اليهود، كتابهم المقدس، تفاسير النصارى تتحدث عنهم وتحاول بشتى الطرق أن تضيعهم. قس في الجاهلية يتحدث عنهم وتجري دموعه لذكرهم، ها هم موجودون في أكثر الكتب عداء لمحمد وآل محمد. إنه صحيح البخاري كتاب التدليس والتحريف والنصب والعداء لمحمد وآل محمد، ومع ذلك ما استطاع أن يتجاوز هذه الحقيقة. أنا لا أحتج على أحد منهم، لا شأن لي به. أنا أبحث هنا مثل ما قلت لكم ذني احوجاتنا وغرضاتنا اللي تفرهدن فرهدوهن، لا شأن لي به. لكن اجمعوا هذه المعطيات، اجمعوا هذه البقايا من الآثار. علماء الآثار يكتبون تأريخا طويلا عريضا من بقايا خزفيات قد تكسرت، يجدون رقوما طينية هم لا يعرفون قراءتها، وإنما يضعون احتمالات منطقية لمضامين تلك الرقوم ويخرجون منها أشعارا. ملحمة غلغامش من أين جاءوا بها؟ هل كتبت باللغة العربية مثلا؟ أم كتبت باللغة الإنجليزية مثلا؟ أم كتبت باللغة الهندية مثلا؟ بأية لغة كتبت؟ ما هي اللغة التي كان يتحدث بها غلغامش؟ ما هو الدليل على أن اسمه غلغامش؟ إنها طريقة بحث وتنقيب في الآثار أوصلت علماء الآثار إلى هذه النتائج. هذه البقايا المتبقية من آثار حقائق ديننا واضحة، أوضح من آثار الرقوم الطينية. اجمعوها مما ذكرته لكم في كتب اليهود، في كتب النصارى، في العصر الجاهلي، ما أخذته مثالا من كلام قس الإيادي، ما هو موجود هنا عند البخاري في صحيحه الذي ما هو بصحيح، هم يقولون صحيح البخاري، جابر بن سمرة ينقل عن النبي: سمعت النبي يقول يكون 12 أميرا، وأبوه قال له من أن النبي قال كلهم من قريش. من هم هؤلاء؟ نحن لا نريد أن نعرفهم من خلال أهل البخاري. نحن نبحث عن أمور ترتبط بنا، لا شأن لنا بما يقول البخاري. البخاري ترك الحديث من دون عنوان، لماذا؟ لماذا ترك الحديث من دون عنوان وقد عنون الأحاديث قبله وعنون الأحاديث بعده؟ هذا الشرح هو أهم شرح وتفسير لصحيح البخاري، وهم يقولون من أن الذي أحيا صحيح البخاري وأعطاه هذه القيمة هو هذا الكتاب. علماؤهم هكذا يقولون. فتح الباري هو أشهر شرح وتفسير لصحيح البخاري، هذا هو الجزء 13، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لابن حجر العسقلاني الشافعي، كتاب مشهور والمؤلف أشهر من كتابه، ابن حجر العسقلاني الشافعي. بحسب الطبعة التي أشرت إليها وهي طبعة دار إحياء التراث العربي، إنها الطبعة 1988 ميلادي، وأصل الطبعة هي للمطبعة البهية المصرية، صفحة 179، باب من دون عنوان مثل ما فعل البخاري، متن البخاري في أعلى الصفحة والشرح في أسفلها، فمثل ما جاء في صحيح البخاري باب من دون عنوان. حدثني محمد بن المثنى، هو هذا الحديث يبدأ، حدثني محمد بن المثنى. قطعا البخاري أورد الحديث ولم يعلق عليه شيئا، لا وضع عنوانا في البداية ولا أضاف كلاما في النهاية. الشرح سيكون من قبل ابن حجر العسقلاني، يبدأ بشرح الحديث في صفحة 179، صفحة 108، صفحة 181، وهي صفحات طويلة كبيرة، صفحة 182، صفحة 183، يفترض بهذا المقدار الكبير من الكلام والشرح والتفسير والبيان، ومن شخصية معروفة من علمائهم من ابن حجر العسقلاني، وهو يشرح أهم كتاب عنده، يشرح صحيح البخاري في موضوع حساس جدا، عن 12 أميرا، أنا لا أستطيع أن أقرأ لكم كل كلامه، ولكن أنتم عودوا إليه، هذا الكتاب موجود متوفر في المكتبات العامة، في المكتبات الخاصة، في أسواق الكتب، موجود على شبكة العنكبوتية. لقد شرق وغرب في كل الاتجاهات وفي جميع الاحتمالات ما هي الخلاصة التي توصل إليها؟ سأقرأ عليكم في صفحة 182 وصل إلى هذه النتيجة، وهو يذهب يمينا وشمالا في الحديث، يعدد هؤلاء الاثني عشر. من هم؟ ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي. هؤلاء الأربعة، بقي عندنا ثمانية، من أين نأتي بهم؟ صدقوني لم يذكر الحسن فيهم، الإمام الحسن لم يذكره، مع أنه كان خليفة بعد أمير المؤمنين، لم يذكره، لم يذكر الإمام الحسن. وإنما ذهب إلى من؟ ذهب إلى يزيد ومعاوية، وبعد ذلك قفز من معاوية ويزيد إلى عبد الملك ابن مروان، وذكر أولاده الأربعة. إلى أن قال والثاني عشر من هؤلاء الأمراء هو الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك. اجتمع الناس عليه لما مات عمه هشام ابن عبد الملك، فولي، صار خليفة نحو 4 سنين، ثم قاموا عليه فقتلوه، وانتشرت الفتن وتغيرت الأحوال، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله ذكر في أحاديث أخرى موجودة في صحيح مسلم من أن أمر الناس على خير إلى 12، فهذا هو 12. هو لم يأخذ الأمور بالتسلسل، المفروض بعد علي الحسن، وبعد الحسن معاوية، وبعد معاوية يزيد، وبعد يزيد معاوية بن يزيد، وبعده مروان بن الحكم، وبعد مروان عبد الملك، عبد الملك ابن مروان، وبعده يأتي أولاده، وكذلك عمر بن عبد العزيز كان بين أولاده، لم يكن من أولاد عبد الملك، إنما قصدت من أن خلافته كانت بين خلافة أولاد عبد الملك. هو هكذا قال، من أن الأساس في اختيارهم أن الأمة اجتمعت عليهم. وهل اجتمعت الأمة على يزيد؟ أقرأ عليكم. إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير، ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم هشام، وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز، فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين، والثاني عشر هو الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك. قطعا هذا على حساب، وعلى حساب آخر هم ذكروا يزيد وذكروا معاوية. هناك عدة احتمالات، هذا احتمال من الاحتمالات. والثاني عشر هو الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك، هذا من الأئمة الاثني عشر وهو الثاني عشر. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، سأقرأ عليكم من مروج الذهب والمسعودي من المخالفين، يقال من أنه استشيع في آخر عمره، لكنه حين ألف مروج الذهب كان من المخالفين، لم يكن شيعيا، وإنما استشيع في آخر أمره. هذه الطبعة طبعة دار الفكر بيروت لبنان 2005 ميلادي، هذا هو الجزء الثالث، تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام المسعودي، توفي سنة 346 للهجرة، صفحة 224، ينقل بسنده عن أحد سماري الوليد ابن يزيد، هذا الإمام الثاني عشر الذي تحدث عنه العسقلاني من أنه هو الثاني عشر، أحد الذين كانوا يسامرون الوليد ابن يزيد. هذا يقول: كنت سميرا للوليد ابن يزيد، فرأيت ابن عائشة القرشي، هذا مغني معروف، وأمه فاجرة معروفة، فرأيت ابن عائشة القرشي عنده وقد قال له: غنني. الوليد يقول لابن عائشة: غنني. فغناه أبياتا: إني رأيت صبيحة النحر حورا نفينا عزيمة الصبر، إلى آخر الأبيات. فقال له الوليد، يقول لهذا المغني: أحسنت والله يا أميري. وابن عائشة هذا كان ماجنا فاسدا معروفا إلى أبعد حدود المجون والأحماض، كان ماجنا محمضا فاسدا معروفا على أي حال. فقال له الوليد: أحسنت والله يا أميري. هذا أمير المؤمنين يقول لهذا الماجن المحمض: أحسنت والله يا أميري. أعد بحق عبد شمس، بدأ يعدد أجداده، أعد بحق عبد شمس فأعاد، فقال أحسنت والله بحق أمية أعد، فأعاد، أعاد الغناء، فجعل يتخطى من أب إلى أب ويأمره بالإعادة حتى بلغ نفسه، فقال أعد بحياتي، فأعاد، فقام إلى ابن عائشة، من؟ الخليفة أمير المؤمنين الوليد ابن يزيد، هذا الإمام الثاني عشر، فقام إلى ابن عائشة، ويبدو أن ابن عائشة كان عاريا من خلال التفاصيل التي ستأتي، فقام إلى ابن عائشة فأكب عليه ولم يبقي عضوا من أعضائه إلا قبله، هذا يعني أنه كان عاريا، ولم يبقي عضوا من أعضائه إلا قبله بحسب الكتاب، ناقل الكفر ليس بكافر، وأهوى إلى أيره يقبله، أهوى إلى أير ابن عائشة المغني أمير المؤمنين الثاني عشر، وأهوى إلى أيره يقبله، فجعل ابن عائشة يضم ذكره بين فخذيه حتى ما لابس الباس، الباس ما لابس، عريان كان يغني، ماذا كانوا يفعلون في هذا المجلس؟ هذا مجلس أمير المؤمنين الإمام الثاني عشر، متأكم ومددينكم على أطاعة الحضارة، وذولا سرابيت النجف يركضون ورا ذولا، ما هذا هو إمام الشافعية ابن حجر العسقلاني، هذا من كبار أئمة الشافعية، وذولا يركضون وراهم. فقام إلى ابن عائشة فأكب عليه ولم يبق عضوا من أعضائه إلا قبله وأهوى إلى أيره يقبله، فجعل ابن عائشة يضم ذكره بين فخذيه، فقال الوليد والله لا زلت حتى أقبله، لابد أن أقبل ذكرك، فأبرأه يعني أقسم عليه الأقسام الغليظة، أبرأه مثلا أن يقول من أنني بريء من ديني حتى أقبل ذكرك، فأبرأه، فاستجاب له، فأبرأه فاستجاب له، فقبل رأسه، يعني أن أمير المؤمنين قبل رأس ذكره، رأس ذكر ابن عائشة، وقال بعد أن قبل رأس ذكر ابن عائشة أمير المؤمنين، وقال واطرباه ونزع ثيابه فألقاها على ابن عائشة، هذا يعني أن ابن عائشة كان عاريا ويغني، وماذا كانوا يفعلون به لا أدري، ونزع ثيابه فألقاها على ابن عائشة وبقي مجردا، بقي عاريا الخليفة، إلى أن أتوه بثياب غيرها ودعا له بألف دينار فدفعت إليه، وحمله على بغلة له، على بغلة خاصة كانت للخليفة، أدخلوها إلى القصر وقال اركبها على بساطي، من هنا من عندي عرشي، اركبها على بساطي وانصرف، فقد تركتني على أحر من جمر الغضا، قطعا مفاسده كثيرة، أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء عليكم، لكنها منقبة من مناقب بني أمية، ومنقبة من مناقب هذا الإمام الثاني عشر بحسب هؤلاء الشوافع، من طيح الله حظ الشيعة، أي والله طيح الله حظ. هذا في صفحة 182. والثاني عشر يعني الأميرة الثاني عشر الإمام الثاني عشر هو الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك. أنفسنا ذولا، أنفسنا شحتنا غيرهم، ذولا هم أنفسنا. صفحة 183 لازلت أقرأ من كتاب إمام الشوافع ابن حجر العسقلاني، يقول هذه الخلاصة التي وصل إليها: فالأولى أن يحمل قوله قول النبي يكون بعدي 12 خليفة على حقيقة البعدية، يعني بالتسلسل بشكل مباشر، فإن جميع من ولي الخلافة من الصديق إلى عمر بن عبد العزيز 14 نفسا، منهم 2 لم تصح ولايتهما ولم تطل مدتهما، وهما معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم، أخرجهما. والباقون 12 نفسا على الولاء كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاة عمر بن عبد العزيز 100، وتغيرت الأحوال بعده، وانقضى القرن الأول الذي هو خير القرون. فهؤلاء الأئمة الاثنى عشر، هؤلاء هم. أنا لا أريد أن أناقش أبدا، ولا أريد أن أحتج على أحد، ولا شأن لي بهم، هذه عقائده، هذه عقائد سقيفة بني ساعد، هذه عقائد الشوافع. هذا ابن حجر العسقلاني إمام من أئمة الشوافع، هذه عقائده، هم أحرار بعقائدهم، لست محتجا عليهم، لست مناقشا لهم، إنما أريد أن أضع الحقائق بين أيديكم يا أيها الشيعة. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم، أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن، وأن ينزل لهم البيت المعمور، ويظهر لهم السقف المرفوع، ويريحهم من عدوهم، والأرض التي يبدلها الله من السلام، ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. الكتاب الآخر صحيح مسلم، وسأكتفي بهذين الكتابين، فهما أهم كتابين عند أتباع سقيفة بني ساعدة. صحيح مسلم، وهذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2004 ميلادي. ومسلم صاحب الصحيح توفي سنة 261 للهجرة في زمن مقارب للبخاري. البخاري توفي سنة 256 للهجرة، ومسلم توفي سنة 261 للهجرة. بحسب الطبعة التي أشرت إليها صفحة 706 الباب 33 عنوانه كتاب الإمارة، الباب الأول الناس تبع لقريش والخلافة في قريش، مجموعة أحاديث. رقم الحديث 4727 بسنده عن جابر ابن سمرة قال سمعت النبي يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا، ثم تكلم النبي بكلمة خفيت علي فسألت أبي، أبوه سمرة، فسألت أبي ماذا قال رسول الله، فقال كلهم من قريش. رقم الحديث 4729 بسنده عن سماك بن حرب قال سمعت جابر ابن سمرة يقول سمعت رسول الله يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة، ثم قال كلمة لم أفهمها فقلت لأبي ما قال، فقال كلهم من قريش. وتستمر الأحاديث في هذا الباب، هناك عدة أحاديث بعدة صيغ بالمضمون نفسه أوردها مسلم في صحيحه كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. مسلم لم يعلق على هذه الأحاديث، فكتابه جامع للأحاديث. هناك شرح من أشهر شروح صحيح مسلم، هذا الشرح يعد عندهم في أوساط الشوافعي هو الأول في شروح مسلم، إنه شرح النووي. صحيح مسلم بشرح النووي كما يسمونه الإمام النووي، المتوفى سنة 676 للهجرة. هذا هو الجزء العاشر مع الحادي عشر مع الثاني عشر في مجلد واحد. وهذه الطبعة طبعة دار الخير، إنها الطبعة الخامسة 1999 ميلادي. دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ودمشق، هذا هو الجزء العاشر والحادي عشر والثاني عشر في مجلد واحد، صفحة 520. هذا الحديث 1821، حديث جابر بن سمرة. الأحاديث التي قرأتها عليكم عن الخلفاء الاثني عشر، عن الأمراء الاثني عشر، إنهم الأئمة الاثني عشر، عن هؤلاء. صدقوني وبإمكانكم أن تعودوا إلى الشرح كي تقرأوا بأنفسكم، وهذا شرح معروف مشهور، شرح الإمام النووي. لم يقل شيئا بالضبط مثل ما فعل المفسرون في التفاسير التي قرأتها عليكم لكتاب العهد القديم، بالضبط قال كلاما لا يعرف رأسه من ذيله. سأقرأ بعضا منه. ويحتمل أن يكون المراد مستحق الخلافة العادلين، وقد مضى منهم من علم، ولا بد من تمام هذا العدد قبل قيام الساعة، إلى أن يقول والله أعلم بمراد نبيه. لم يصل إلى نتيجة. هناك قصد واضح لتمييع هذا الموضوع، لتمييعه بكل الوسائل وبكل السبل، برنامج إبليسي موحد على طول الخط. كتب اليهود والنصارى كانت أنموذجا واضحا عرضته بين أيديكم، أما كلام قس الإيادي فليس له من سامع في الجاهلية. الرجل كان معتقدا بهم لأنه كان وليا من الأولياء العظام، لكن الجاهلية الجهلاء كانت في عالم آخر، وقس هذا كان في عالمه الخاص به. أما سقيفة بني ساعدة فنحن لا نتعجب منها، فهذا صحيح البخاري، وهذا العسقلاني الشافعي، وهذا صحيح مسلم، وهذا النووي الشافعي أيضا. أنا ما أقول شيء، بس أقول طيب الله يحفظكم يا الشيعة، هذا اللي أقول. تتركون حديث محمد وأهل محمد ومنهجهم العظيم، وتستوردون لنا ضلال الأشاعرة والمعتزلة وضلال الشوافع. هؤلاء هم أئمة الشوافع. سأأخذ لكم مثالا من الفتوحات المكية، هذا ابن عربي، وابن عربي كثيرون يعتقدون من أنه شافعي، وهو أمر معروف من أن الصوفية ينتهجون منهج الشافعي، هذا أمر معروف بين أكثر صوفية المخالفي، الذي أعتقده من أن ابن عربي في بداياته كان شافعيا، في بدايات تصوفه، في أصله لم يكن شافعيا. المذهب المنتشر في المغرب العربي وفي الأندلس المذهب المالكي. أنا لا أريد أن أتحدث عن ابن عربي، لكنه قطعا كان شافعيا في مقطع من حياته، أما بعد ذلك فإن الرجل صار صاحب مذهب له طريقته ومذهبه الخاص به. الفتوحات المكية قرآن الصوفية وقرآن عرفانيي الشيعة، عرفاء الشيعة يعدون هذا الكتاب قرآنا له. عباس القوشاني وهو من أقرب الناس إلى سيد علي القاضي، كان مجمع أسراره، يعدد مناقب سيد علي القاضي، إنه إمام المدرسة العرفانية الشيعية، يعدد مناقبه، يقول لابد أن يقرأ يوميا في هذا الكتاب، فإن لم يقرأ هو فإنه يطلب مني أن أقرأ له في هذا الكتاب، وكان يقرأ له في نسخة تركية. سيد علي القاضي كان تركيا، فكان عباس القوشاني يقرأ له في نسخة تركية وفي نسخة عربية أيضا. هذه الفتوحات المكية، وهذا هو الجزء الثالث، والطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان. أقرأ عليكم من الصفحة العاشرة، إنها الطبعة الأولى 2004 ميلادي. محي الدين ابن عربي إمام عرفاء الشيعة وقدوتهم يقول: واعلم أن رجال الله في هذه الطريقة هم المسمون بعالم الأنفاس، وهو اسم يعم جميعهم، وهم على طبقات كثيرة وأحوال مختلفة، إلى أن يقول: ومنهم من رجال الله، هو يتحدث عن رجال الله، ومنهم من رجال الله يكون ظاهر الحكم ويحوز الخلافة الظاهرة كما حاز الخلافة الباطنة من جهة المقام، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية ابن يزيد وعمر بن عبد العزيز والمتوكل، المتوكل المأبون. هؤلاء ممن حازوا مقام الإمامة الظاهرة والباطنة. هذا هو العرفان الشيعي الخرط. ومنهم من يكون ظاهر الحكم ويحوز الخلافة الظاهرة كما حاز الخلافة الباطنة من جهة المقام، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية بن يزيد وعمر بن عبد العزيز والمتوكل. ومنهم من له الخلافة الباطنة خاصة ولا حكم له في الظاهر، كأحمد ابن هارون الرشيد السبتي وكأبي يزيد البسطامي، إلى آخر كلامه. المتوكل من الأئمة، شو تقولون أنتم؟ هذه هي ديانة سقيفة بني ساعدة في كتب حديثها وفقهها وعرفانها. أقرأ عليكم، ما زلنا في الأوراق نفسها. قرأت قبل قليل في الصفحة العاشرة، هذا الكلام سأقرأه من الصفحة الثانية بعد العاشرة. ومنهم من رجال الله أيضا، ومنهم رضي الله عنهم الرجبيون، وهم 40 نفسا في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون، وهم رجال حالهم القيام بعظمة الله، وهم من الأفراد، وهم أرباب القول الثقيل من قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وسموا رجبيون لأن حال هذا المقام لا يكون لهم إلا في شهر رجب، من أول استهلال هلاله إلى انفصاله، ثم يفقدون ذلك الحال من أنفسهم، فلا يجدونه إلى دخول رجب من السنة الآتية، وقليل من يعرفهم من أهل هذا الطريق، وهم متفرقون في البلاد، ويعرف بعضهم بعضا، منهم من يكون باليمن وبالشام وبديار بكر، بديار بكر في تركيا. لقيت واحدا منهم بدنيسير من ديار بكر، ما رأيت منهم غيره، وكنت بالأشواق إلى رؤيتهم. هذا كلام ابن عربي، محي الدين ابن عربي. وكنت بالأشواق إلى رؤيتهم. ومنهم من يبقى عليه على هذا المقام، على مقام الكشف في سائر السنة، ومنهم من يبقى عليه في سائر السنة أمر ما مما كان يكاشف به في حاله في رجب، يعني يبقى في حال كشف لجانب من الكشف مما كشف له. ومنهم من يبقى عليه في سائر السنة أمر ما مما كان يكاشف به في حاله في رجب، ومنهم من لا يبقى عليه شيء من ذلك. وكان هذا الذي رأيته قد أبقى عليه كشف الروافض من أهل الشيعة سائر السنة، فكان يراهم خنازير، كان يرى الشيعة خنازير طيلة السنة. هؤلاء هم رجال الله، وهذه كتب العرفان الشيعي من تف عليها. من هنا يأخذ عرفاء الشيعة عرفانه. والهليلة الهليلة للعارف الشيعي الكبير، وجايب الوردة بشليلة. الله يحفظكم على الدقة السود. وكان هذا الذي رأيته قد أبقى عليه كشف الروافض من أهل الشيعة سائر السنة، فكان يراهم خنازير. فيأتي الرجل المستور الذي لا يعرف منه هذا المذهب قط، وهو في نفسه مؤمن به، مؤمن بالتشيع، يدين به ربه، فإذا مر عليه، مر على هذا العارف الصوفي الرجبي صاحب الكشف، هذا هو مكشف، هذا مثل ابن عائشة مكشف، يراد لواحد. المهم، فإذا مر عليه يراه في صورة خنزير، يرى الشيعي، فيستدعيه ويقول له: تب إلى الله، فإنك شيعي رافضي،
فيبقى الآخر متعجبا من ذلك. فإن تاب وصدق في توبته رآه إنسانا، وإن قال له بلسانه تبت وهو يضمر مذهبه، يعني استعمل التقية، لا يزال يراه خنزيرا، فيقول له كذبت في قولك تبت، وإذا صدق يقول له صدقت، فيعرف ذلك الرجل صدقه في كشفه، فيرجع عن مذهبه ذلك الرافضي. يقول ولقد جرى لهذا مثل هذا مع رجلين عاقلين من أهل العدالة من الشافعية، ما عرف منهما قط التشيع، ولم يكونوا من بيت التشيع، أداهما إليه نظرهما. هؤلاء تشيعوا واستعملوا التقية، اثنان من كبار الشافعية بحسب ما يقول ابن عربي، ولم يكونوا من بيت التشيع، لم يكونوا شيعة في الأصل، أداهما إليه نظرهما من خلال البحث صارا شيعة، وكان متمكنين من عقولهما فلم يظهرا ذلك، وأصرا عليه بينهما وبين الله، فكانا يعتقدان السوء في أبي بكر وعمر ويتغالون في علي، فلما مر به ودخل عليه أمر بإخراجهما من عنده، فإن الله كشف له عن بواطنهما في صورة خنازير، وهي العلامة التي جعل الله له في أهل هذا المذهب، وكان قد علم من نفوسهما أن أحدا من أهل الأرض ما اطلع على حالهما، وكان شاهدين عدلين مشهورين بالسنة، فقال له في ذلك، فقال أراكما خنزيرين، وهي علامة بيني وبين الله في من كان مذهبه هذا، كان شيعيا، فأضمر التوبة في نفوسهما، فقال لهما إنكما الساعة قد رجعتما عن ذلك المذهب، فإني أراكما إنسانين، فتعجبا من ذلك وتابا إلى الله. تسوون صلوات؟ لولا عادة الشيعة يسوون صلوات على أي شغلة طايحة، هذا يسوون صلوات هالشكل علموهم الخطباء، سوونا صلوات على طيحة الحظ هذه. هؤلاء أئمة العرفان الشيعي، هذه كتبهم، هذا الفتوحات المكية، هذا قرآن عرفاء الشيعة. هسه يقولوا لكم هذا محرف، انطونا الكتاب الأصلي وين جيبونه، احنا قلنا الكتب كلها محرفة، بس هذا الكتاب من أوله إلى آخره على هالرنة طحين شناعم. عودوا إلى برامجي فإنني قد استخرجت قذارات محي الدين ابن عربي في العديد من برامجي، وقرأت قذارته وأوساخه في كتبه التي هي أساس المدرسة العرفانية الشيعية. نذهب إلى فاصل.
عن ميمون البام عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا
15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان.
أقرأ عليكم من الفتوحات المكية على سبيل الطرفة. هذا هو الجزء الثامن من الفتوحات المكية لمحيي الدين ابن عربي، وطبعة دار صادر، بيروت لبنان، صفحة 198. ماذا يقول الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي: ولقد بلغني عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه ما أكل البطيخ. ما كان يأكل البطيخ، لماذا؟ هكذا هو يقول. هذه كرامة من الكرامات، تذكرني هذه بكرامة للسيستاني يتناقلونها من أنه ما يأكل جيمر. ولقد بلغني عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، والسيستاني بالمناسبة يمجد كثيرا بأحمد بن حنبل، أتدرون لماذا؟ لأنه أقر بشكل رسمي من أن أمير المؤمنين هو الخليفة الراشد الرابع. هذا الكلام موجود في خطاب له، وهذا الخطاب مطبوع، سآتيكم به، وأنا عرضته سابقا ولكن سآتيكم به حينما يكون الكلام مناسبا لمثل هذا الحديث. أعود إلى محيي الدين ابن عربي: ولقد بلغني عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه ما أكل البطيخ. ليش يا أبا؟ شبيه البطيخ. فقيل له في ذلك، فقال: ما بلغني كيف كان رسول الله يأكله. سأل: شو تقول له والله؟ ايش تحكي وياه؟ البطيخ شلون كان رسول الله يأكله؟ هو شلون يأكلون البطيخ؟ يعني بلعوه مثلا وحدة وحدة ويشربون مي عليه؟ شلون البطيخ يأكلونه؟ يأكلون كشورة مثلا ويذبون باطن البطيخ؟ وهو هذا يا بطيخ، في العربية البطيخ يطلق على الرق ويطلق على البطيخ أيضا. الرق أيضا يقال له بطيخ، البطيخ الأحمر. على أي حال ليس مهما. فأحمد بن حنبل ما كان يأكل بطيخ. ليش؟ لأنه يقول: ما بلغني كيف كان رسول الله يأكله. ابن عربي يعلق: مثل هذا الخرط يضحكون علينا. عرفتم منين جاينا الخرط؟ من يجيبون بهالخرابيط مال ذولا المراجع ويعدونها كرامات؟ من ناجح الخرط؟ من أطلع.
هو الخرط ما يجينا من أهل محمد، أهل محمد ما عندهم خرط، الخرط عند ذوله، الخرط عند أحد أهل محمد، أهل محمد ما عندهم خرط. عرفتم منين يجينا الخرط؟ لو ما عرفتوا من ضيح الله أحظكم يا الشيعة. فقال ما بلغني كيف كان رسول الله يأكله. هكذا يعلق ابن عربي، يقول فلما لم تبلغ إليه الكيفية في ذلك تركه، وبمثل هذا بمثل هذا تقدم علماء هذه الأمة على سائر علماء الأمم، ما يأكلون بطيخ. هكذا هكذا وإلا فلالا. ذولا شو تقول لهم يعني؟ أولا شو تقول للابن حنبل؟ بعدين شو تقول للابن عربي على الخرط هذا؟ بعدين شو تقول للسيد علي القاضي؟ شو تقول للصاحب الميزان؟ شو تقولهم للعرفاء؟ العرفاء الشيعة شو تقول لهم؟ العرفانيين الشيعة شو تقول لهم على هذا الخرط؟ من نحكي عليهم يقولون انتم ما تعرفون مقاصدهم. هي مو مقاصدهم احنا ما ندري، تطلع من فوق لو تطلع من جوا، هم لو يدلوننا احنا نروح وراها حتى نعرف هذه المقاصد منين طالعه. اذا طالعه من فوق نروح للفوق نشتغل وياه، من جوا شو نسوي؟ ما تقولوا لي شو نسوي. هذا هو واقعنا الشيعي المرجعي المرجعي البتري العباسي التافه. وبعدين يجون يقولون لك الفتوحات المكية لا يفقهها في كل زمان إلا 10 أشخاص. هسه هذه آية قرآنية، هي ما حد يعرف الفتوحات المكية إلا 10 أشخاص، آية قرآنية رواية ولكم أحاديث أهل البيت ترفضونها تدوسونها بأحذيتكم وتجيبون من هذا الحج الخرط وتذبون بي علينا. هذا هو الواقع الشيعي، وهذا ما قصدته بالأفكار الجاهزة. نذهب إلى فاصل.
عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه.
لاحظتم كيف يطمرون الحقائق؟ إنني جئتكم بأهم كتبهم، على مستوى الحديث جئتكم بصحيح البخاري وصحيح مسلم، وعلى مستوى فقه الحديث وشرحه وتفسيره جئتكم بأهم شرح عند السنة عموما وعند الشوافع خصوصا، فتح الباري لابن حجر العسقلاني لإمام من أئمة الشافعية، وجئتكم بشرح الإمام النووي من أئمة الشوافعي وهو أهم شرح عندهم لصحيح مسلم، وجئتكم بالفتوحات المكية، قرآن الصوفية السنة وقرآن العرفانيين الشيعة، وهو يحدثنا عن رجال الله الذين حازوا الخلافة الباطنة والخلافة الظاهرة، وأحد الأئمة هو المتوكل المأبون. من هنياتكم إيه والله، هنياتكم بهؤلاء الأئمة. لاحظتم كيف تطمر الحقائق؟ تتذكرون كلامي في الحلقة الماضية من أننا إذا سبرنا التاريخ من أوله إلى آخره لن نجد مجموعة حوربت وحرفت حقائقها وأبيدت ودمرت مثلما حدث مع محمد وآل محمد ودينهم. المشكلة أن أتباعهم هم الذين يساعدون في هذه الحرب، والذين يساعدون في هذه الحرب ما هم صغار الأتباع، هم كبار الأتباع. لا أدري كيف أعبر عن الذي يجول بين جوانحي، ولا أدري كيف أصوغ كلاما عما يجيش في صدري، لكنني سأستمر في بيان الحقائق وقد عرضت إلى الآن بين أيديكم، عرضت شيئا مما جاء في كتب اليهود ومما قالوه في كتب النصارى ومما كان يجيش في صدري قس الإيادي أيام الجاهلية، وحيث الجاهلية تغط في جهلها وتغط في عتوها وضلالها، إلى أن وصلنا إلى سقيفة بني ساعدة، إلى كتبهم، إلى رموزهم، إلى علمائهم، إلى صوفيتهم وعرفائهم، وقد لمستم بأنفسكم عملية الطمر وعملية التحريف وعملية الإبادة بكل الوسائل. الغاية أن يمحى ذكر محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، لكنهم
لن يستطيعوا ذلك. الآثار موجودة، عملية التحريف هي بنفسها دليل. هذا التحريف وهذا التمويه وهذا التضييع وهذا الضحك على الذقون لهو أقوى دليل على حقائق دين علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سأنتقل بكم في يوم غد إلى قرآنهم وإلى حديثهم وإلى سيرتهم كي تتلمسوا الحقائق الواضحة. وأيضا فإنني أكرر من أنني لست في مقام الاحتجاج على أحد، أنا في مقام بيان الحقيقة، في مقام إيضاح الحقيقة بقدر ما أستطيع من خلال البحث عن بقايا آثارها هنا وهناك. لا أريد أن أفتح الموضوع الآن، لم يبقى عندي كثير من الوقت كي لا يتشقق الموضوع. سأترك الحديث عن قرآنهم وعن أحاديثهم وعن كتبنا الشيعية المهمة إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.